أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام والحديث عن المقصد الرابع والذي خصه المصنف عليه الرحمة في النبوة، سواء النبوة العامة أم النبوة الخاصة. يأتي الآن المصنف والماتن والشارح عليهم الرحمة إلى المقصد الخامس. قال الماتن: المقصد الخامس في الإمامة، الإمامة لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. أقول في هذا المقصد مسائل: المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى، إلى آخر. بحث الإمامة الإلهية من أهم الأبحاث، والتي استعرض القرآن أهم مسائلها، وفي الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تم الحديث فيها عن تفاصيل عديدة جدا. فمن يتابع ويرصد تلك الروايات الكثيرة الصادرة عن النبي وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من هنا نحاول أن نعطي مقدمة وإطلالة عن الإمامة الإلهية. الإمامة الإلهية بين المقومات والوظائف. للإمامة الإلهية مقومات ولها وظائف، ولكن قبل معرفتنا لأهم المقومات وأهم الوظائف نأتي إلى المبدأ التصوري للإمامة الإلهية. وقع الكلام بين الأعلام في تعريف الإمامة الإلهية، ولكن أنا أحاول الآن أن ألملم البحث الذي أنا أريد طرحه كمقدمة سريعة، ثم أتي أخوض وأدخل في بعض تفاصيل البحث ونقل بعض عبائر العلماء. معتقدنا أن الإمامة الإلهية هي تلك الإمامة أو تلك الخلافة في الأسماء الإلهية، بمعنى أن الإمامة هو خليفة الله في أرضه، ومعنى ذلك أنه المظهر للكمالات الإلهية في الأرض وفي كل العوالم بلا شك. فالإمام هو المظهر الأتم الذي تتجلى فيه الكمالات الإلهية، فهو مظهر للعلم الإلهي، مظهر للقدرة الإلهية، مظهر للإرادة الإلهية. نعم، هو في عين كونه المظهر الأتم، هو في عين كونه الفقير الحقيقي لله والمعترف بفقره أمام الساحة الربوبية، لأن الله هو الغني المطلق وما سواه فقير قن. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان في النتيجة هو عين الفقر والتعلق إلى خالقه، بل من يظهر ذلك الفقر ويبرزه على مستوى الإثبات هو ذلك العبد الحقيقي، وإلا على مستوى الحقيقة الكل فقراء إلى الله، سواء صرحنا أو لم نصرح، كابرنا أو لم نكابر، وافقنا أو لم نوافق. الحقيقة التكوينية هي أن كل ما سوى الله فقير إليه سبحانه وتعالى. نعم، ميزة الإنسان الكامل أنه يتخضع لله، أنه يعترف بفقره، أنه يفنى في الله سبحانه وتعالى، يطلب الكمال العلمي من الله، يطلب الكمال العملي من الله سبحانه وتعالى. فلذا نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وآله هو أكمل الخلق، ومن بعده الأئمة المعصومين والصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم الأنبياء والمرسلين والأولياء إلى آخر مؤمن في هذه النشأة. فعلى كل حال الإنسان الكامل أو الخلافة الإلهية أو الإمامة التي نعتقد بها إمامة في أسماء، في مظهرية الأسماء والصفات الإلهية. فالإمام خليفة الله في أرضه، يعني هو مجمع الكمالات الإلهية في الأرض، والذي بيده بإذن الله الأمر التكويني والأمر التشريعي بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا قراءات متعددة للإمامة، قراءة حكمية، قراءة عرفانية، قراءة كلامية، ذاك بحث ربما نقف على بعض نتائجه أو بعض تفصيلاته أو بعض إشاراته في ثنايا هذا البحث الذي يستمر معنا ربما شهر أو أقل حسب طرحنا لهذا الموضوع، مراعاة مع ما ذكره الماتن والشارح في هذا البحث. إذن إلى هنا يتضح عندنا عقيدتنا في الإمامة الإلهية، هو كون الإمامة الإلهية هي خلافة الله في أسمائه وصفاته. خليفة الله يعني مظهر لأسمائه وصفاته، سفير الله يعني ذلك الممثل عن الله سبحانه وتعالى. ومن يتدبر القرآن يجد هذه الحقيقة واضحة، يجد كيف أن الله سبحانه وتعالى تعامل مع أنبياء، كيف أفاض عليهم منح وخلع الكمالات الإلهية، فذاك وصفه بالرحمة، وذاك وصفه بالرأفة، وذاك وصفه بالعلم، ذاك وصفه بالقدرة إلى غير ذلك. آثار الفيض الإلهي واضح على الأنبياء في القرآن الكريم في الروايات وما شاكل ذلك. النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ذلك الوجود الكامل، ذلك الوجود، ذلك الإنسان الكامل المتمحض في عبودية الله سبحانه وتعالى، الله كيف يمدحه، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عندما يطلب المعرفة من الله يقول وقل ربي زدني علما. ولذا نجد من الوضوح بمكان أن النبي صلى الله عليه وآله هو العبد الحقيقي في القرآن، والعبد المطلق الذي لا يقيس ولا يذكر اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر. هو العبد الحقيقي، هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. قد يأتي السؤال، أنتم تتحدثون عن الإمام هنا تذكر الأنبياء وتذكر النبي صلى الله عليه وآله، نقول لا شك ولا ريب في مقام الجواب أن النبي هو إمام، بل هو إمام الأئمة. هذه المفردة مهمة في شخصية النبي. الله سبحانه وتعالى تحدث عن إبراهيم أنه جعله إماما، فكيف النبي الخاتم صلى الله عليه وآله الوارث لجميع الكمالات الإنسانية ولجميع الكمالات الإلهية وزيادة. فالنبي الخاتم هو إمام الأئمة، فنحن نتكلم عن إمامة قرآنية، إمامة روائية عترتية ذكرها النبي وأهل بيت صلوات الله وسلامه عليهم بهذا المستوى من المعرفة. نعم لهذه الإمامة وظائف، لهذه الإمامة تجليات في هذه النشأة، في نشآت أخرى، ذاك بحث يأتي إن شاء الله كما قلت في ثنايا أبحاثنا التي سوف نستعرضها ولو بشكل أو بآخر. إذا اتضحت هذه المسألة، طبعا هناك تعريفات سوف نقف عليها، أنا أتكلم الآن بما أريد أن أطرحها ثم نأتي بما موجود في بعض الكتب الكلامية. هذا من جهة المبدأ التصوري للإمامة الإلهية، وكما قلت بيان سريع ليس إلا، وربما في إشارات أخرى يأتي توضيح بعض المطالب المرتبة حتى بنفس تعريف الإمامة. السؤال المهم بعد أن عرفنا شيء من معنى الإمامة الإلهية وأنها الخلاف الأسماء والصفات الإلهية، يأتي هذا التساؤل، ما هي المقومات للإمامة الإلهية؟ ما هي أهم المقومات للإمامة الإلهية؟ المقومات المهمة هي أربع مقومات. الأول هو النص، بأن نعتقد أن الإمامة الإلهية منصوص عليها، وسيأتي الشواهد عليه من آيات وروايات فضلا عن الأدلة العقلية. إذن مقوم أول، ركيزة أولى في الإمامة الإلهية هو النص الإلهي، ونعتقد أن النص بمعنى أن الله هو المخول وهو المسؤول الأول والأخير إن جاز التعبير عن تنصيب الأئمة، وليس لأحد أن يتدخل في صياغة وذكر ماذا؟ وذكر الإمام أو ذكر أو تشخيص بردن أو جماعة أو حزب أو منظمة معينة لكي تقود البشرية. المخول الأول والأخير، وأن هذا حقا حصريا لأن هذا حق حصري لله سبحانه وتعالى، هذا مرتبط بمن؟ بالله فقط. إني جاعلك للناس إماما، إني جعل إلهي. ويأتي الشواهد على إمامة أهل البيت في ثنايا البحث. هذا المقوم الأول، إذن النص الإلهي. المقوم الثاني العصمة، ويأتي بحث مفصل إن شاء الله، وذكرنا بعد في بحث الإمام النبوة البحث المبدأ التصوري والتصديق ومنشأ الأسماء، وربما لا نعيد أكثر الأبحاث التي قدمت. أنذن المقوم الثاني هو العصمة، بأن نعتقد أن الإمام معصوم، عصمة مطلقة علما وعملا منذ ولادته حتى ارتحاله من هذه النشأة، عصمة مطلقة علما وعملا، وتحدثنا عنها كما قلت في أبحاث النبوة. بل أكثر من ذلك، كما نطالع بعض الروايات وتأتينا بعض الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام، أن حتى النص الإلهي للعصمة، لأنه هو الكاشف عن العصمة. في رواية هكذا عن الإمام زين العابدين، عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال أن إنما النص للعصمة، إما مضمون الرواية أو نصها، إنما النص للعصمة. العصمة أو النص هو الكاشف، لأن العصمة أمر خفي كما عللت الروايات. من يكشفها لنا؟ من يكشف أن هذا هو معصوم حقيقة، لا يتصنع، لا يظهر خلاف ما يبطن؟ هو النص الإلهي. فالنص الإلهي له من أدواره أن يكشف عن المعصوم، عن الإنسان الكامل باللغة الحكمية، يكشف عن الإنسان الكامل الموجود بين ظهراني البشر والذي يجب أن يتبع بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا العصمة، والعصمة لها أدلة عقلية ونقلية، يأتي الحديث عن بعضها إن شاء الله. المقوم الثالث ما هو؟ هو العلم الإلهي الخاص، بأن الإمامة الإلهية ماذا؟ ذات علم إلهي خاص. ذات ماذا؟ ذات علم إلهي خاص. العصمة معذرة الإمامة، للإمام هو من مع ذا علم إلهي خاص، علم وهبي، علم خاص به، مزود بهذا نتيجة نتيجة خطورة موقفه وخطورة وجوده وما شاكل ذلك، كما في الأنبياء كذلك، يعتقد في الأئمة سلام الله عليهم، إلا الوحي الخاص بالأنبياء. الإمام في منظومتنا المعرفية، يعني من الإمام علي سلام الله عليه مولى صاحب العصر والزمان، ليس هم أنبياء بلا شك، هم أئمة معصومون زودوا بعلم إلهي خاص. ومصادر علم الأئمة بحث طويل الذيل، ذكرت الروايات ما شاء الله من مصادر علم الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، كالإلهام، كالتحديث، كالجفر، ويأتي ربما إشارات سريعة إلى هذا البحث. إذن المقوم الثالث ما هو؟ العلم الإلهي الخاص. المقوم الرابع للإمامة الإلهية هو الديمومة، بأن نعتقد أن الإمامة الإلهية ماذا؟ إمامة دائمة غير منقطعة أبدا، إمامة دائمة غير منقطعة، لا تنقطع إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إمامة دائمة، إمامة مستمرة. من نعتقد بأمة الأنبياء، من كان نبي، من كان إماما من الأنبياء، ومن كان وصيا دائما منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل كما عبرت بعض الرواية الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. إذن نعتقد أن هذه الإمامة دائمة غير منقطعة، فلا تخلو الأرض من حجة. هذا المقوم الرابع، إني جاعلك، إني جاعلك اسم فاعل كما درستم، يفيد الديمومة استمرار الجعل الإلهي لا ينقطع، يعني لا يخلو الأرض من حجة، كما عبرت الروايات الصريحة في ذلك، إما متواترة أو مستفيضة على أقل التقادير. إذن إلى هنا يتحصل بأن للإمامة الإلهية مقومات. المقوم الأول ماذا؟ النص الإلهي. المقوم الثاني العصمة الإلهية. المقوم الثالث العلم الإلهي. المقوم الرابع الديمومة. هذه خارطة لمعرفة أهم ركائز الإمامة التي نعتقد بها، ويأتي ربما شرح لها. أنا عندي رسالة غير مطبوعة في ذكر هذه المقومات وبعض الاستدلال عليها والوظائف. ربما إذا صار توفيق، إذا صار توفيق بعد نهاية بحث الإمامة على حسب سياق الكتاب متنا وشرحا، إذا وقفنا لجلستين أو أكثر أو أقل حسب ممكن استعراض أهم ما ذكرته في تلك الرسالة. إن شاء الله أتي بها، يعني ليست هي مطبوعة طبعة رسمية، يعني موجودة عندي كمخطوطة، ذكرت في هذه الأبحاث بشكل تكون رسالة تلملم أهم تلك الأبحاث. هذه ماذا؟ المقومات. عندنا الوظائف، ما هي أهم وظائف الإمامة الإلهية؟ وظائف الإمامة الإلهية كثيرة طبعا، لكن كعناوين رئيسية هي أربعة. الوظيفة الأولى هي المرجعية الدينية، أن يكون الإمام هو المرجع الديني، وهذا واضح الدلالة عليه كما في حديث الثقلين المتواتر عند المسلمين، قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقد كتب جملة من الأعلام رسائل خاصة في هذا البحث، أنا وجدت بعض الرسائل في هذه الرواية فقط، حديث الثقلين، معطياته ما يستفاد منه وما شاكل ذلك، بحث عظيم. هذه الرواية المتواترة بين الفريقين تفيد من أهم معطياته المرجعية الدينية، بأن المرجع في دين الله، في معرفة أحكام الله، حتى في معرفة المعرفة العقائد الحقة وما يترتب عليها من سلوكيات بشكل عام، يعني معرفة المنظومة الدينية، ماذا؟ تؤخذ من الإمام المعصوم سلام الله عليه. إذن هو الإمام المعصوم الذي مخول بإعطاء ماذا؟ بإعطاء المعارف وما يرتبط بدين الله سبحانه وتعالى للبشرية. فإذن هو المرجع الديني، هذه الوظيفة الأولى. وطبعا روايات كثيرة، وعند الفريقين كيف مثلا الإمام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مثلا: أقضاكم علي، أعلمكم علي، كلها إشارة إلى هذا البعد، يعني بعض معطياته هو هذا البعد، فضلا عن الأمة المعصومين الوارد في بعض الروايات بأنهم مراجع دين الله سبحانه وتعالى. الوظيفة الثانية هي المرجعية السياسية، بأن الإمام متى ما تهيئت ظروف الوصول إلى السلطة الظاهرية، ولا هو إمام معصوم، سواء وصل إلى الكرسي الظاهري إلى السلطة الظاهرية أو لم يصل، هو إمام لا تنسلخ إمامته. من الخطأ الفادح أن تختزن الإمامة الإلهية كما في بعض كتب المتكلمين ومن سار على نهجهم، أن تحصر الإمامة ماذا؟ في البعد السياسي فقط، في بعد السلطة. هذا وظيفة مهمة لا شك ولا ريب فيها، ومحل نزاع كما سيتضح في كلام أو ننقل بعض كلمات الأعلام هنا أو هناك، لا شك ولا ريب، لا نغفل الأهمية عن هذا. ولكن من جانب آخر نقول: ليست الإمامة منحصرة، هذه وظيفة أساسا، وظيفة من وظائفهم أن يكون هو المرجع السياسي، هم بدليل عقلي وبدليل نقلي. ومن هنا جملة من العلماء يقول: من أهم معطيات حديث الغدير هو التركيز على هذا البعد مع الأبعاد الأخرى، لكن ما يظهر ما يبرز هو ماذا؟ حصر السلطة والحكومة بعد النبي صلى الله عليه وآله في أمير المؤمنين وذريته المعصومة صلوات الله وسلامه عليه. والحديث القدير حديث متواتر، وكما معروف: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره وأدر الحق معه حيثما دار. بعد أن النبي قال بعد ماذا؟ بعد أن قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم عطف الكلام من كنت مولى. على كل حال هذا من أهم معطيات حديث الغدير هذه السلطة الظاهرية، وإلا فيها معطيات أخرى ويختزن المقامات الأخرى. إذن لا شك ولا ريب أن من الوظائف المهمة للإمامة الإلهية هي المرجعية السياسية، لكن نجد بأن كما سوف نقرأ بعض العلماء العامة أو غيرهم كتبوا في تعريف الإمامة حصروا في الرئاسة الدينية بمعنى السلطة فقط، وألا نعتقد أن الإمام سواء وصل كما هو عقيدتنا الحق وجدانا، يعني أئمتنا أكثر لم يصلوا إلى السلطة، لكن نعتقد بأنهم ماذا؟ هم أئمة حق وصدق، وهم أولى من غيرهم بهذا الموقع لنجاة الأمة ونجاة البشرية. ولكن بعد إذا تكالب الظالمون وقصر المقصرون في إعطاء الحق للأئمة سلام الله عليهم تجد هذه الكوارث الموجودة الآن وهذه الخبط إلى يومنا هذا إلى أن خروج المولى صاحب العصر والزمان. هذا المقوم أو الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة للإمامة الإلهية ما هي؟ الدور الوجودي، بأن الإمام نعتقد بأن الإمام هو الحافظ للنظام، هو الحافظ واقعا، الإمام هو الحافظ، وجوده تكوينا حافظ كما عبرت روايات مستفيضة كما صرح جملة من المحققين المعاصرين وغيره قديما وحديثا، ونراجع أصول الكهف نجد هذه الحقيقة واضحة، بأن لولا الحجة لساخت الأرض ماذا؟ لساخت الأرض بأهلها، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. مطالعة بسيطة وسريعة يعني فضلا عن التأمل والتدبر يجد القضية واضحة، يجد الباحث والراصد أن القضية واضحة جدا كما لو راجع الأصول الكافي أو غير من مصادر الروائية يجد هذه المسألة واضحة، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لأن ثمرة هذا الوجود هو وجود هذا الإنسان الكامل، فإذا فقد هذا الإنسان الكامل ما قيمة تلك الحياة من دون إنسان معصوم ماذا؟ يرفع مستوى البشرية إلى الكمالات ويوصلها إلى الكمالات المطلوبة. إذن هذه الوظيفة ماذا؟ الوظيفة الثالثة وهي وظيفة ماذا؟ الدور الوجودي. طبعا الدور الوجودي كما سيتضح ربما لاحقا غير الولاية التكوينية. الدور الوجودي يعني نفس وجوده، والتكوين هي تصرف من الإمام، قد يتصرف وقد ماذا؟ لا يتصرف، ذاك بحث آخر. والولاية التكوينية واضحة قرآنيا وروائيا، وأم كتبت دراسات ما شاء الله من المحققين ومن تبعهم في هذا النهج في إثبات هذه الحقيقة. إذن إلى هنا يتحصل أن من الوظيفة الثالثة هي وظيفة ماذا؟ الدور الوجودي. الوظيفة الرابعة هو للإمام هو دور القدوة والأسوة، بأن الإمام هو من يقتدى به، الإمام له دور القدوة ماذا؟ والأسوة، دور القدوة والأسوة. وهذه من الأبحاث المهمة الآن حتى الأبحاث الحديثة من باب فقط التأييد وليس الاستدلال، الأبحاث الحديثة في علم نفس التحليل وعلم علم النفس الاجتماعي ما شئت فعبر يؤكدون على هذه الحقيقة، أن سلامة البشرية وحفظ البشرية يتوقف على وجود القدوة والأسوة. من دون وجود القدوة والأسوة لا تتكامل البشرية. أنت في كل بعد، في كل الأبعاد التي تم التطور فيها على مستوى التطور المادي أو المعنوي في بعض المجالات تجد للقدوة ماذا؟ بصمتها، للقدوة ماذا؟ مؤثريتها. ولولا القدوة لما تحركت البشرية، لما سارت البشرية. إذن من أهم أدوار كذلك ومن الأدوار المهمة للإمام أو الإمامة الإلهية أن يكون الإمام هو القدوة والأسوة الذي من خلاله تتحرك وتصل البشرية إلى الكمال إلى الكمالات المطلوبة والمنشودة. إذن هذه الأربعة الوظائف، هذه أربعة الوظائف التي ينبغي الالتفات إليها. ما هي الوظائف كما قلت؟ كما قلنا الوظائف الأربع هي المرجعية الدينية، ثانيا المرجعية السياسية، ثالثا المرجع اللي هو الدور الوجودي، رابعا دور القدوة والأسوة. واللطيف عندما نتابع عن عظمة الإمامة الإلهية نجد كلمات عظيمة جدا في ربما صار وقفة إن شاء الله كما قلت إذا توفقنا هذه الأبحاث الآن كما قلت أطر فقط وكتكون كمدخل لبيان ما نعتقده بشكل إجمالي في الإمامة الإلهية إن شاء الله بعد ما ننتهي من بحث الكتاب لكم جلسة مثلا نعقدها فقط لاستعراض كما لو يعني نختصر ما كما أخبرتكم بما ذكرته في هذه الرسالة المختصرة في الإمامة الإلهية الإمامة الإلهية بين المقومات والوظائف واضح إن شاء الله هذا تقريبا ما بعد ذلك تعالوا معي الآن إلى بعض المطالب أحب أن أشير إليها مثلا بعض التعاريف الواردة في الإمامة عندنا مجموعة مسائل نطرحها كما هم طرحها الشيخ السبحاني حفظه الله في الإلهيات في المجلد الرابع من صفحة 8 وفوق بعض الإشارات السريعة هذا أحد مصادرها وأنا نقول ما ذكره شيء مما ذكره كذلك السيد هاشم الطهراني بعد أن كتابه سايرنا أو نسير معه في هذه الأبحاث يعني نأخذ ما يمكن يعني أهم ما يمكن أن نذكره في هذه المسائل عندما نأتي لتعريف الإمامة ذكرت مجموعة تعاريف مثلا بعض التعاريف عند العامة كما يذكر صاحب المواقف صفحة 245 يقول الإمامة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا هذا تعريف رئاسة عامة ولكن كما قلت بالنتيجة يعني يشتم منها أنها يعني تحصر في البعد السياسي يعني هذا اللي كما قلت وظيفة وليس هي معنى الإمامة وإن كان تعريف على كل حال له مميزاته من جانب آخر تعريف آخر للإمامة بعضهم قال الإمامة خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة هذا هم نفس الشيء من كتاب المواقف صفحة 345 تعريف ثالث الإمامة عرفت نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا أذكرها ابن خلدون في المقدمة مقدمة ابن خلدون صفحة 191 يعني أشمل التعريف والتعريف الأول تقريبا لأنه مرتبط ب يعني جعلها أعان في أمر الدين والدنيا يعني كمرجعية دينية ومرجعية سياسية تقريبا يعني ممكن أن نستفيد بهذا المعنى من هنا الشيخ السبحاني حفظه الله يقول والأولى أن تعرف الإمامة بأنها رئاسة عامة إلهية هذا يرى تعريف عام أشمل يعني بالنتيجة مرتبطة بالإله بالله سبحانه وتعالى فبالتالي تختزن كما قلت ما يمكن قوله في الإمامة الإلهي ولذا يحتاج إلى نوع من التحليل والتوضيح لهذا المعنى أكثر أو لهذا التعريف إذن أن تعرف الإمامة بأنها رئاسة عامة إلهي هذا من هذا الأمر الأول وإحنا ذكرنا تعريفنا في البحث يعني التعريف الذي ذكرناه في البحث في بداية هذا البحث المسألة الثانية والتي تذكر كفارق جوهري بين مدرسة أهل البيت في الإمامة الإلهية وبين بعض المدارس الكلامية عند العامة قل بعض لأنه الكل هل يقول هكذا ولا ذاك بحث في ذمة المحققين تجل رصد في كلماتي ولذلك حسب ما يظهر عند بعض المحققين بأن أكثر أهل السنة وليس كلهم طبعا أكثرهم هل أن الإمامة هي من فروع الدين أو أصول الدين هذه مسألة خلافية عندما الإنسان يقرأ ويبحث في الكتب الكلامية قديما حديثا عند العامة يجد هذه المسألة جلية بأن أكثرهم على هذا الرأي وهي أن الإمامة من فروع الدين وليس من أصول الدين بل بعضهم يعلل لما ذكرت في الكتب الكلامية وهي كتب عقدية معرفية ذكرت من باب يعني جار على ما ذكره الأولون فقط وإلا بما هي أن بما هي الإمامة ليست هي من أصول الدين بل هي ماذا من فروع الدين وهذا يكشف كشفا إنيا عن ماهية الإمامة عندهم ما هي فالإمامة عندهم بهذا المستوى مستوى ماذا فروع الدين وليس أصول الدين ولذا عندما نجد في تحليلاتهم أكثر تحليلات إسقاطية على الواقع، يعني بعبارة أخرى أو استغفر الله، يعني الإمامة استفدت عندهم في دراساتهم على ما وجد في الواقع من خلافة الأول والثاني والثالث ثم بني أمية ثم بني العباس، يعني أشبه بالفكر التبريري وإيجاد التكييفات النظرية الصناعية لما وقع، يعني كأن شيء لا مفر منه الآن نحن نوجد له ماذا؟ أثوبة صناعية علمية. عكس ما نعتقد، نحن نعتقد للإمامة هذه الإمامة الإلهية هي التي يجب أن تكون في الواقع. واضح؟ واضح هذه النقطة؟ نقطة مهمة جدا. إذن أكثر ما نجد في كتبهم، كتبوا ما شاء الله في البعد السياسي، السياسة، البحث السياسي في الإمامة وغيره وغيره، أكثر هو في العام الأغلب هو تبرير لما وقع، شيء وقع مفروض عليهم أرادوا فقط أن يبررونه تبريرات شرعية صناعية فكرية تنظيرية، من يعني تنظير من هذا البعد، من باب إيجاد ماذا؟ العذر لما تقدم بهذه التكييفات. لكن عندما نأتي إلى خلفيات هذه الأبحاث نجد بشكل واضح يصرحون بأنها ماذا؟ مسألة أن الإمامة من فروع الدين، بل بعضهم كما سنقرأ لا يستحسن الحديث عن الإمامة، عن الإمامة، وهذا يكشف عن مدى يعني خوفا من بعض ما في ملف الإمام من فراغات لم تملأ عندهم. تجد بعضهم يقول أصلا لا ينبغي أن نتحدث عن الإمامة، شيء انتهى، لا نتحدث عن مثلا عن شيء آخر مثلا. وذلك يقول الغزالي في بعض مقولاته، في يقول اعلم أن النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات. الآن الغزالي رأيه الأخير ما هو؟ لأنه يقول أنه مر بتجارب، هذه في تجربة الأولى الثانية، هو بعدين كيف حسم أمره في نهاية المطاف ذاك بحث آخر. قال الغزالي اعلم أن النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات، وليس أيضا من فن المعقولات، يعني حتى على مستوى الاستدلال العقلي ليس هو محل الاستدلال العقلي، بل من الفقهيات، مسألة شرعية مثل وجوب الوضوء مثلا أو الصلاة، ثم إنها مثار للتعصبات، هذا إمامي أو ذاك إمامك، هذا خليفتك هذا خليفتي وغيره، ثم إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ؟ ولكن إذا جر الرسم باختتام المعتقدات به، ولكن إذ جر الرسم، يعني إحنا لأنها ذكرت إحنا نذكرها، ولا الأولى لا تذكر في الكتب الكلامية والعقدية، ولكن إذ جر الرسم باختتام المعتقدات بها أردنا أن نسلك منهج المعتاد، فإن فطام القلوب عن المنهج المخالف للمنهج شديد النفار أو النفار. إذا مثلا كتبت كتاب عقائدي وما ذكرت الإمامة، يعني صد يتنفروا منه، لأن اعتادوا الناس يسمعون الإمامة في هذا البعد، في دائرة الأبحاث العقدية، وإلا الأولى هو أن يذكر وين؟ في الكتب الفقهية، بل أولى أن لا يذكر أساسا، شوف التنزلات، أولى أن لا يذكر. هذا يكشف كما قلت عن عدم اهتمام بهذا البعد، نتيجة تراكمات، نتيجة مقدمات معروفة في من يقرأ التاريخ. هذا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد صفحة 234. وقال الآمدي واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللابديات، أنك تعرف رغم أنه تؤكدون عند الفريقين متواتر من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتاً، كيف يكون من اللابديات يعني ولا من المهمات؟ من أوضح الأمور عند جميع المسلمين أنه لكل أموم إمام. وقال الآمدي واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللابديات، بحيث لا يسع المكلف الإعراض عنها والجهل بها، بل لعمري أن المعرض عنها لأرجى من الواغل فيها، فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء وإثارة الفتن والشحناء والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالإزراء، يعني يريدون يسدون هذا الباب، باب النقد على بعض الصحابة، وهذا مع كون الخائض فيها سالكا سبيل التحقيق، فكيف إذا كان خارجا عن سواء الطريق؟ لكن لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين والإبانة عن تحقيقها في عامة مصنفات الأصولين، لم نرى من الصواب خرق العادة بترك ذكرها في هذا الكتاب. غاية المرام في علم الكلام، صفحة 373 لسيف الدين الآمودي اللي توفى سنة 551. وقال الإيجي: وهي عندنا من الفروع، إنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا مما قبلنا. هذا في المواقف صفحة 395. هذا عند العامة، هذا بعض علمائهم. التفتزاني نفس الكلام في شرح المقاصد، لا نزاع في، يقول لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة إلى غير ذلك. هذا في المواقف صفحة 365. ولكن هذا ما عند العام، لكن عندنا نحن بلا شك ولا ريب عند أتباع مدرسة أهل البيت أن الإمامة من أصول الدين، من أصول الدين. ولذا يقول الشيخ سبحانه حفظ الله صفحة 10 يقول مجلل الرابع في الإلهيات، يقول: ومنها هنا سؤال يطرح نفسه، وهو أنه إذا كانت الإمامة من الفروع فأي معنى سل السيف على هذا الحكم الفرعي؟ حتى قال الشهرستاني: وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. معروفة الكلمة من والنحل للشهرستان مجلد الأول صفحة 24. واضح؟ هذه مسألة. إذن نحن لا شك ولا ريب نعتقد اعتقادا جازما وقطعيا بأن الإمامة ماذا؟ من أصول الدين وليس من فروع الدين. طبعا هناك كلام طويل بعد في معنى ماهية الإمامة عند أهل السنة، هناك تحقيق و بماذا تنعقد الإمامة، أبحث على كل حال لسنا الآن في صددها، وعلى كل حال يرجع إلى المصادر التي اعتنت بهذا البحث. إما نحن معتقدنا في الإمامة الإلهية ربما نتحدث عنها بعد في الدرس المقبل إذا صار مجال، لكن ولو نعطي نظرة سريعة فقط لهذا البحث. هذا تمام الكلام، وهذا ما يذكر كأبحاث توطئية. إن شاء الله لا زال عندنا بعد كم بحث نذكره بشكل سريع، ثم ندخل إلى متن الكتاب. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فضل.